بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب الحيات وغيرها، باب النهي عن قتل ذوات البيوت. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال. قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم. قال سالم:
من سميهما.
ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم. قال سالم: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبينما أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب، واهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الحيات وغيرها. هذا الكتاب يقصد به الأحكام التي تتعلق بالحيات وغيرها من الزواحف والدواب، من حيث قتل المؤذي منها والتخلص من أذاه وشره، وأيضا من حيث الأحكام الأخرى المتعلقة بالتعامل مع هذه الحيوانات، مما يأتي تفصيله في هذه الأبواب التي أوردها تحت هذا الكتاب. قال: باب النهي عن قتل ذوات البيوت. النهي عن قتل ذوات البيوت، المقصود بذوات البيوت أي الحيات التي تكون في البيوت، ويقال لها أيضا العوامر، عوامر البيوت، لأنها تسكن في البيوت. وهذه الحيات التي هي العوامر أو التي تسكن في البيوت جاء فيها حكم خاص، جاء فيها حكم خاص عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي أنها لا تقتل ابتداء عندما يراها الإنسان، وإنما تقتل إذا أنذرت. وسيأتي في الحديث أنها تنذر ثلاثا وتحذر، ثم إذا وجدت في البيت بعد ذلك فإنها تقتل، لكن لا تقتل ابتداء إلا إذا كان قتلها على سبيل الدفاع، كأن تكون بادرت بالهجوم أو بادرت بالأذى، فقتلها تخلصا من أذاها أو سلامة من شرها وأذاها، فهذا لا بأس به. قال: باب النهي عن قتل ذوات البيوت. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب. قتل الكلاب هذه مسألة سبق أن مرت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها ثم نسخ ذلك الأمر، وجاء عنها عليه الصلاة والسلام أنه بعد ذلك قال لهم: ما بالكم وبال الكلاب، يعني لا تقتلوها، وإنما يقتل المؤذي منها المعتدي، مثل ما في حديث خمس يقتلن، خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور. كلب العقور هو الذي يعقر الناس ويهجم عليهم ويؤذيهم، فهذا يتخلص من أذاه بقتله. أما الكلاب التي ليس منها أذى فإنها لا تقتل. كان في أول الأمر جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام الأمر بقتل الكلاب، فكانوا لا يتركون كلبا إلا قتلوه. ثم جاء عنه ما ينسخ ذلك، قال: ما بالكم وبال الكلاب. وأيضا جاء عنه كما سبق أن تقدم معنا أن رخص عليه الصلاة والسلام باقتناء الكلب إذا كان للزرع أو للماشية أو للصيد، وأن من اقتناها لغير ذلك نقص من ثوابه وأجره كل يوم قيراط. قال: اقتلوا الحيات، عمم في قتل الحيات وخص نوعين من الحيات شرها عظيم وأذاها شديد. قال: واقتلوا ذو الطفتين والأبتر. الطفتين مثنى طفة، والمقصود بالطفتين نوع من الحيات على ظهرها خطين، خطين مثل الخوصة، خوصة النخل اليابسة ممتدة على ظهرها. فهذا النوع جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام قتله لأن أذاه شديد مثل ما سيأتي. والأبتر، الأبتر نوع من الحيات قصير الذنب، شديد القصر، ذنبه قصير، وأيضا أذاه شديد جدا. ذكر عليه الصلاة والسلام نوعين من الأذى الذي يترتب على هاتين الحيتين بالذات، قال: فإنهما يلتمسان البصر، فإنهما يلتمسان البصر، يعني يتقصدان أذية الإنسان في بصره، يلتمسان أي يطلبان، التماس الطلب، يتقصدان أذية الإنسان في بصره. ويقال إن في سمها يعني خاصية تضر ببصر الإنسان، بمعنى أنها لو تمكنت من لسعه يعمى بصره ويفقد بصره من تأثير السم، يعني السم فيه تأثير يخص البصر. وهي تلتمس البصر، يعني تقصد هذا الأمر وتطلب هذا الأمر، يعني أن تسقط، أن تتلف للإنسان بصره، يلتمسان البصر. ويستسقطان الحبالة، يعني أولاد الحبالة. وهذا فيه أن في سمها أيضا تأثير على الرحم ومسكه للجنين، تأثير على الرحم، فيصبح يعني سمها يسبب ارتخاف الرحم، فلا تستطيع المرأة أن، أو لا يمكن أن يبقى الرحم الجنين في رحم المرأة، يسقط لأنها ترتخي يرتخي عضلات الرحم أو الرحم يرتخي فلا يصبح يحفظ الجنين وإنما يسقط بتأثير السم. فلها لهاتين الحيتين تأثير على البصر وتأثير على الحبالة على أرحام الحبالة. هذا التأثير من شأنه أنه يترتب عليه سقوط ماذا؟ الجنين، سقوط الجنين. فهذا النوع من الحيات خص أنه يقتل أينما وجد مباشرة ويسارع إلى قتله لأن أذاه شديد جدا، ويسارع إلى قتله دفع لشره، حتى يعني لو كان مثلا رآه إنسان وهو في عافية منه بعيد عنه إن استطاع أن يقتله يقتله، لأنه له شر على غيره من أخوانه، له شر على غيره من أخوانه، فقتله فيه خلاص من شره سواء عليه أو على غيره من إخواني. فهاتان الحيتان تقتلان يعني من غير إذان ومن غير إنذار لشدة ضررهما، حتى لو وجدت في البيوت تقتل مباشرة لشدة ضررها بدون إذان وبدون إنذار. قال الزهري: ونرى يعني نظن نرى ذلك من سميهما. من سميهما الجار المجرور متعلق بيلتمسان البصر ويستسقطان الحبالة، يعني هذا الضرر الذي على البصر والضرر الذي على الحبالة من أثر السم. من سميهما، سمي هاتين الحيتين من سميهما، يعني أن سم الحية لدغت بصيرا ربما عمي، وإن لدغت أو لسعت حاملا ربما أسقطت الجنين، بمعنى أن السم في تأثير، أن سم هاتين الحيتين في تأثير شديد على البصر وعلى الرحم، على البصر وعلى الرحم. فالحاصل أن أذاهما شديد وضررهما عظيم، ويقتلان أينما وجدا في البيوت أو في غير البيوت من غير إذان ومن غير إنذار لشدة ضررهما. قال عبد الله: فلبثت يعني مدة لا أترك حية نراها إلا قتلتها أيا كان نوعها في البيوت أو في غير البيوت، فبينما أنا أطارد حية. انتبه، أطارد يعني الحية ما تقتل بسهولة، يحتاج يتابعها الإنسان ويفتش أين دخلت وأين، حتى يتخلص منها، حتى يتخلص منها. قال: فبينما أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن، وهذا عام يعني يتناول كل حية. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت، قد نهى عن ذوات البيوت. نهى عن ذوات البيوت يعني العوامر، مثل ما سيأتي في الترجمة الآتية، لا العوامر التي تعمر البيوت تسكن في البيوت وليس منها أذى وليس من ولا تهاجم، فهذه لا تقتل وإنما تحذر وتنذر لمدة 3 أيام مثل ما سيأتي معنا، ويحرج عليها أن تخرج، فإن وجدوها بعد 3 وأرادوا قتلها فلهم ذلك، فلهم ذلك، لكن لا تقتل ذوات البيوت مباشرة ابتداء. لكن لو كان الذي وجد في البيت من إحدى هاتين الحيتين ذو الطفتين أو الأبتر فهذا يقتل مباشرة بدون إذان وبدون إنذار سواء في البيوت أو خارج البيوت.
قال رحمه الله: باب إذان العوامر 3. عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته، قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. فقال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيره، فقالت له: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. قال: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا: ادعوا الله يحييه لنا. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان.
قال: باب إيذان العوامر 3. العوامر أي الحيات التي تعمر البيوت، تسكن في البيوت ولا يكون منها أذى لأهل البيوت، لكنها تكون في طرف من البيت أو في جانب، وتسكن في البيوت وترى في البيت بين وقت وآخر، هذه يقال لها العوامر لأنها تعمر البيوت أي تسكن في البيوت. فهذه تؤذن 3، مثل ما هنا إذان العوامر 3، يعني تؤذن 3 أيام، تؤذن يعني تنذر تحذر، فإذا بقيت بعد الثلاث فإنها تقتل. أورد حديث أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته، قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية. العراجين، المراد بالعراجين جمع عرجون، وهو القنو الذي يكون فيها الرطب، فإذا أخذ منها الرطب كانوا يستعملونه في أسقف البيوت، يستعملونه من ضمن الاستعمالات في أسقف البيوت. فرأى في جانب من البيت بين هذه العراجين حركة حية، وصاحب البيت يصلي، فوثب ليقتل الحية، وثب ليقتل الحية، فأشار إليه صاحب البيت أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن وهو يصلي، أشار له إلى أن يجلس، فهم أنه وثب لقتل حية فأشار إليه أن يجلس. وهذا فيه أن الحركة الضرورية التي يحتاج إليها في الصلاة لا تؤثر عليها، خاصة في النافلة، مثل يتقدم يفتح باب أو مثلا يشير بجلوس أو شيء يسير، هذا لا يؤثر على صلاتي، ولا سيما ما يضطر إليه من حركة. قال فأشار إلي أن اجلس فجلست. فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت؟ قلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، كان يستأذن ويأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الاستئذان هو عمل بما جاء في الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فكان يستأذن رضي الله عنه في أنصاف النهار فيأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. قال له عليه الصلاة والسلام لما أذن له خذ عليك سلاحك فإن يخشى عليك قريظة، يعني يهود بني قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، امرأته بين البابين قائمة يعني ليست في داخل الدار، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيره. أهوى بها ليطعنها به، قد يكون يعني اشتدت به الغيرة إلى أن يفعل هذا الأمر، أو قد يكون يعني فعل ذلك يعني غيرة يهيبها بذلك، يعني أن هذا العمل يستوجب يعني عقوبة، يستوجب انتقاما أو نحو ذلك. الحاصل أنه أهوى إليها بالرمح ليطعنها به، والعلة قالوا أصابته غيرة. الغيرة عظيم شأنها شديد خطرها، الغيرة عظيم شأنها شديد خطرها، لأنها شأنها عظيم، يعني إذا ما وجدت في الرجل، إذا لم يكن الرجل غيورا على حرماته على أهله أين الخير؟ فهي عظيم شأنها، لها شأن عظيم جدا، وفي الوقت نفسه عظيم خطرها، خطرها عظيم جدا إذا ما مسك الإنسان نفسه وزم غيرته بزمام الشرع. إذا ما مسك نفسه وزم غيرته بزمام الشرع بضوابط الشرع تورده غيرته مهالك. مثل هذا الآن لو قتل زوجته مصيبة عظيمة جدا، مصيبة عظيمة جدا، لكن سلمه الله. وقد يحصل مثل ذلك يعني في غيرة يعني تشتد على الإنسان بظنون ويبني عليها مثلا أعمالا أو أفعالا ويكون آثما لأنه لم يزم غيرته بزمام الشرع. ولهذا الغيرة شأنها عظيم ونفعها كبير، والرجل الذي لا غيرة عنده على حرمه هذا لا خير فيه، لكنها خطيرة جدا إذا ما ضبطها الإنسان بضابط الشرع ممكن يحصل منها يعني حتى يمكن يحصل من إجرام وشر عظيم. ولهذا الغيرة لابد أن يزمها صاحبها بزمام الشرع. بمعنى ماذا؟ يعني انظر إلى الغضبان إذا ما زم غضبه بزمام الشرع ماذا يفعل به الغضب؟ الغيرة إذا لم يزمها الإنسان بزمام الشرع تجعله يندفع ويفعل أشياء ما يجوز له أن يفعلها، حتى هو إذا ذهبت حدة هذا الأمر يندم على ما فعل عندما تتبين له الأمور وتتضح. ولهذا لابد من التبين ولابد من التأني مع شدة الغيرة. لابد من ذلك، لابد من ذلك، يتبين يتأنى، لا يعاقب حتى يتبين، حتى ينظر في الأمر. فهذه الآن المرأة يعني في داخل في حجرتها وعلى فراشها حية عظيمة جدا، ما وجدت حل إلا أنها تقف عند الباب، وقوفها عند الباب حتى لو أيضا صار أدنى حركة تستطيع أن تفر من البيت وتسلم منها. فما كان عندها حل إلا ذلك، ما كان عندها حل إلا هذا الأمر. فالحاصل قالت أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، لا تفعل شيئا، انظر ماذا في البيت. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فهو إليها بالرمح فانتظمها به. انتظمها به الآن لما تمسك القماش وتدخل الإبرة في القماش، يعني تكون تخللت القماش دخلت فيه، هذا انتظام. فمعنى ذلك أن الرمح مكنه منها وانتظم، دخل في الحية أصابها به، لم يكن طائشا وإنما أصابها به، انتظمها به. ثم خرج فركزه في الدار. يعني الآن الرمح تمكن من الحية وأصبحت ممسك بها الرمح، وركزه في الدار يعني في وسط الدار وهي ثابتة في ما تحترك الآن. فاضطربت عليه فما ندري أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى، كلهم مات، هو مات وهي ماتت أيضا، فما ندري أيهما أسرع موتا، الحية أم الفتى. قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك وقلنا ادعو الله يحييه لنا، ادعو الله يحيي لنا، يعني شاب وعرسه، حديث عرس، وادعو الله أن يحيي لنا. فقال استغفروا لصاحبكم ادعو الله عز وجل أن يغفر له، ادعو له بالمغفرة. ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، لا تقتلوا مباشرة، لا تفعلوا مثل هذا الفتى، آذنوا 3 أيام، آذنوا يعني أنذروه، حذروه من ذلك أن يقول مثل ما ذكر بعض العلم أحرج عليك ألا نراك، ألا تبدو لنا، ألا تظهر في بيتنا، أحرج عليك أن تخرج، أحرج عليك أن تبتعد عنا، أحذرك، مثل هذه العبارات 3 أيام. فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان، فاقتلوه فإنما هو شيطان. نعم.
قال رحمه الله باب قتل الحيات. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا، فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية، فقال اقتلوها، فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها.
أعد.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا، فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية، فقال اقتلوها، فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شركم كما وقاكم شرها.
قال: باب قتل الحيات. وأورد تحت هذه الترجمة حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا، فنحن نأخذها من فيه رطبة. رطبة يعني كونها للتو نزلت، نأخذها رطبة أي غضة طرية للتو نزلت، فنأخذها منه. وبينما نحن يعني نأخذها عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقت نزولها، إذ خرجت علينا حية وكانوا في غار، فقالوا: اقتلوها اقتلوها. فابتدرناها يعني أسرعنا لنقتلها، فسبقتنا يعني واختفت توارت عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شركم ووقاكم كما وقاكم شرها. قوله فاستبقنا فابتدرناها لنقتلها، فسبقتنا ابتدرناها، هذا مثل ما تقدم ابن عمر يقول طارد حية وطارد حية، هنا يقولون ابتدرنا يعني نطاردها، أسرعنا خلفها حتى نقتلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شركم أي القتل، كما وقاكم شرها أي السم، كما وقاكم شرها أي السم، فسلمتم منها وسلمت منكم. نعم.
قال رحمه الله: باب في قتل الأوزاغ. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. وفي رواية: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك.
قال: باب في قتل الأوزاغ. الأوزاغ معروفة وهي جمع وزغة، والوزغ هو من الحيوانات أو الزواحف المؤذية، ولهذا سمي فاسقا وفويسقا لأذاه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وسماه فويسقا، والفاسق مثل ما في الحديث يقتل في الحل والحرم، خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم. وهنا في هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. فويسق جمع فاسق، يعني مؤذي يعتدي ويتقصد الاعتداء والأذى، يؤذي الناس حتى في الطعام في غيره، فيترتب على بقائه حصول أذى لأهل البيت، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم. جاء في سنن ابن ماجه بسند ثابت أن عائشة رضي الله عنها كان في بيتها رمح، فسئلت: ما تصنع به، ماذا تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: نقتل به الأوزاغ. وعدة في البيت تقول: نقتل به الأوزاغ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ، غير الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه النار، فإنها كانت تنفخ عليه النار، فأمر عليه الصلاة والسلام بقتلها. أمر بقتلها لهذه العداوة لإبراهيم والشر الذي حصل منها، ولأنها فويسقة مؤذية، مؤذية يعني تتعرض للناس بأذى. يعني إذا كانت الآن تذهب وتنفخ على إبراهيم النار، فمعنى ذلك يعني قد تجلب للبيوت شر قد لا يدري الإنسان عنه. ربما صاحب البيت أو بعض أهل البيت يمرض ولا علموا أن هذا شيئا حصل منها، إما في طعامهم أو في لباسهم أو لأن فيها سم، هي فيها سم، لكن قد توصله للناس بطريقة أو بأخرى. فهي فويسقة ومؤذية، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها. وليس هذا فقط، بل إنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ثواب لمن كان قتله لها بالضربة الأولى. وهذا فيه ماذا؟ حث على يعني المبادرة والاجتهاد في قتلها من أول مرة. وهذا والله تعالى أعلم في حكمة، في حكمة أنها تقتل من أول مرة، يعني وأن له ثواب أعظم إذا قتلها من أول مرة. والحكمة الله أعلم، الله أعلم في ذلك. الحكمة أنها يعني من أراد أن يقتلها لابد أن يكون يعني ضبط إمكانية قتلها، لا يكون اتجاها لقتلها عشوائي، وإنما يضبط قتلها، لأن إذا كان يعني رميه لها عشوائي تصيب أو لا تصيب، ولا ربما أنها يفعل أو يزيد فيها انتقام فتختفي، ثم يكون منها انتقام أشد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على أن يكون القتل من أول ضربة، فإن لم يكن فمن الثانية مباشرة، ويكون الآلة التي يقتلها بها يعرف أنها بإذن الله يصيبها بها. ولهذا أيضا فيما أذكر عن عائشة كانت أيضا عدت لها العراجين، أن العرجون يتمكن منها لاتساعه. قال: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسن لدون الثانية. هذا إجمال، جاء تفصيله في الرواية الأخرى التي ذكر، وهي قوله: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. 100 حسنة من أول ضربة، يعني في حث على يعني المبادرة، وأن تكون أيضا الإصابة يطمئن أنها بإذن الله تصيبها وتقضي عليها. وقال الله عز وجل: والمسلمين أجمعين من الشرور، وقانا من الفتن، وحفظ علينا أنفسنا وأهلينا وذرياتنا، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب الحيات وغيرها، باب النهي عن قتل ذوات البيوت. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال. قال الزهري: ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم. قال سالم:
من سميهما.
ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم. قال سالم: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبينما أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب، واهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الحيات وغيرها. هذا الكتاب يقصد به الأحكام التي تتعلق بالحيات وغيرها من الزواحف والدواب، من حيث قتل المؤذي منها والتخلص من أذاه وشره، وأيضا من حيث الأحكام الأخرى المتعلقة بالتعامل مع هذه الحيوانات، مما يأتي تفصيله في هذه الأبواب التي أوردها تحت هذا الكتاب. قال: باب النهي عن قتل ذوات البيوت. النهي عن قتل ذوات البيوت، المقصود بذوات البيوت أي الحيات التي تكون في البيوت، ويقال لها أيضا العوامر، عوامر البيوت، لأنها تسكن في البيوت. وهذه الحيات التي هي العوامر أو التي تسكن في البيوت جاء فيها حكم خاص، جاء فيها حكم خاص عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي أنها لا تقتل ابتداء عندما يراها الإنسان، وإنما تقتل إذا أنذرت. وسيأتي في الحديث أنها تنذر ثلاثا وتحذر، ثم إذا وجدت في البيت بعد ذلك فإنها تقتل، لكن لا تقتل ابتداء، إلا إذا كان قتلها على سبيل الدفاع، كأن تكون بادرت بالهجوم أو بادرت بالأذى، فقتلها تخلصا من أذاها أو سلامة من من شرها وأذاها فهذا لا بأس به. قال: باب النهي عن قتل ذوات البيوت. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب. قتل الكلاب هذه مسألة سبق أن مرت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها ثم نسخ ذلك الأمر، وجاء عنها عليه الصلاة والسلام أنه بعد ذلك قال لهم: ما بالكم وبال الكلاب، يعني لا تقتلوها، وإنما يقتل المؤذي منها المعتدي، مثل ما في حديث: خمس يقتلن، خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور. كلب العقور هو الذي يعقر الناس ويهجم عليهم ويؤذيهم، فهذا يتخلص من أذاه بقتله. أما الكلاب التي ليس منها أذى فإنها لا تقتل. كان في أول الأمر جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام الأمر بقتل الكلاب، فكانوا لا يتركون كلبا إلا قتلوه. ثم جاء عنه ما ينسخ ذلك، قال: ما بالكم وبال الكلاب. وأيضا جاء عنه كما سبق أن تقدم معنا أن رخص عليه الصلاة والسلام باقتناء الكلب إذا كان للزرع أو للماشية أو للصيد، وأن من اقتناها لغير ذلك نقص من ثوابه وأجره كل يوم قيراط. قال: اقتلوا الحيات، عمم في قتل الحيات وخص نوعين من الحيات شرها عظيم وأذاها شديد. قال: واقتلوا ذو الطفتين والأبتر. الطفتين مثنى طفة، والمقصود بالطفتين نوع من الحيات على ظهرها خطين مثل الخوصة، خوصة النخل اليابسة ممتدة على ظهرها. فهذا النوع جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام قتله لأن أذاه شديد مثل ما سيأتي. والأبتر نوع من الحيات قصير الذنب، شديد القصر، ذنبه قصير، وأيضا أذاه شديد جدا. ذكر عليه الصلاة والسلام نوعين من الأذى الذي يترتب على هاتين الحيتين بالذات، قال: فإنهما يلتمسان البصر، يعني يتقصدان أذية الإنسان في بصره، يلتمسان أي يطلبان، التماس الطلب، يتقصدان أذية الإنسان في بصره. ويقال إن في سمها يعني خاصية تضر ببصر الإنسان، بمعنى أنها لو تمكنت من لسعه يعمى بصره ويفقد بصره من تأثير السم، يعني السم فيه تأثير يخص البصر. وهي تلتمس البصر، يعني تقصد هذا الأمر وتطلب هذا الأمر، يعني أن تتلف للإنسان بصره، يلتمسان البصر. ويستسقطان الحبالة، يعني أولاد الحبالة. وهذا فيه أن في سمها أيضا تأثير على الرحم ومسكه للجنين، تأثير على الرحم، فيصبح يعني سمها يسبب ارتخاء الرحم، فلا تستطيع المرأة أن أو لا يمكن أن يبقى الجنين في رحم المرأة، يسقط لأنه يرتخي عضلات الرحم أو الرحم يرتخي، فلا يصبح يحفظ الجنين وإنما يسقط بتأثير السم. فلها لهاتين الحيتين تأثير على البصر وتأثير على الحبالة، على أرحام الحبالة. هذا التأثير من شأنه أنه يترتب عليه سقوط ماذا؟ الجنين، سقوط الجنين. فهذا النوع من الحيات خص أنه يقتل أينما وجد مباشرة ويسارع إلى قتله لأن أذاه شديد جدا، ويسارع إلى قتله دفع لشره، حتى يعني لو كان مثلا رآه إنسان وهو في عافية منه بعيد عنه، إن استطاع أن يقتله يقتله، لأنه له شر على غيره من أخوانه، له شر على غيره من أخوانه، فقتله فيه خلاص من شره، سواء عليه أو على غيره من أخواني. فهاتان الحيتان تقتلان يعني من غير إذان ومن غير إنذار لشدة ضررهما، حتى لو وجدت في البيوت تقتل مباشرة لشدة ضررها بدون إذان وبدون إنذار. قال الزهري: ونرى يعني نظن نرى ذلك من سميهما. من سميهما الجار المجرور متعلق بيلتمسان البصر ويستسقطان الحبالة، يعني هذا الضرر الذي على البصر والضرر الذي على الحبالة من أثر السم. من سميهما، سمي هاتين الحيتين، من سميهما يعني أن سم الحية لدغت بصيرا ربما عمي، وإن لدغت أو لسعت حاملا ربما أسقطت الجنين، بمعنى أن السم في تأثير، أن سم هاتين الحيتين في تأثير شديد على البصر وعلى الرحم، على البصر وعلى الرحم. فالحاصل أن أذاهما شديد وضررهما عظيم، ويقتلان أينما وجدا في البيوت أو في غير البيوت من غير إذان ومن غير إنذار لشدة ضررهما. قال عبد الله: فلبثت يعني مدة لا أترك حية أراها إلا قتلتها أيا كان نوعها في البيوت أو في غير البيوت، فبينما أنا أطارد حية انتبه أطارد، يعني الحية ما تقتل بسهولة، يحتاج يتابعها الإنسان ويفتش أين دخلت وأين، حتى يتخلص منها قال: فبينما أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن، وهذا عام يعني تناول كل حية. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت، قد نهى عن ذوات البيوت. نهى عن ذوات البيوت يعني العوامر، مثل ما سيأتي في الترجمة الآتية، لا العوامر التي تعمر البيوت، تسكن في البيوت وليس منها أذى، وليس من ولا تهاجم، فهذه لا تقتل وإنما تحذر وتنذر لمدة 3 أيام، مثل ما سيأتي معنا، ويحرج عليها أن تخرج، فإن وجدوها بعد 3 وأرادوا قتلها فلهم ذلك، لكن لا تقتل ذوات البيوت مباشرة ابتداء. لكن لو كان الذي وجد في البيت من إحدى هاتين الحيتين ذو الطفتين أو الأبتر، فهذا يقتل مباشرة بدون إذان وبدون إنذار، سواء في البيوت أو خارج البيوت.
قال رحمه الله: باب إذان العوامر ثلاثا. عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. فقال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيره، فقالت له: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. قال: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، وقلنا: ادعوا الله يحييه لنا. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان.
قال: باب إيذان العوامر ثلاثا. العوامر أي الحيات التي تعمر البيوت، تسكن في البيوت ولا يكون منها أذى لأهل البيوت، لكنها تكون في طرف من البيت أو في جانب، وتسكن في البيوت وترى في البيت بين وقت وآخر، هذه يقال لها العوامر لأنها تعمر البيوت أي تسكن في البيوت. فهذه تؤذن ثلاثا، مثل ما هنا إذان العوامر ثلاثا، يعني تؤذن 3 أيام، تؤذن يعني تنذر تحذر، فإذا بقيت بعد الثلاث فإنها تقتل. أورد حديث أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيته قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية. العراجين، المراد بالعراجين جمع عرجون، وهو قنو، القنو الذي يكون فيها الرطب، فإذا أخذ منه الرطب كانوا يستعملونه في أسقف البيوت، يستعملونه من ضمن الاستعمالات في أسقف البيوت. فرأى في جانب من البيت بين هذه العراجين حركة حية، وصاحب البيت يصلي، فوثب ليقتل الحية، وثب ليقتل الحية، فأشار إليه صاحب البيت أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يصلي، أشار له إلى أن يجلس، فهم أنه وثب لقتل حية فأشار إليه أن يجلس. وهذا فيه أن الحركة الضرورية التي يحتاج إليها في الصلاة لا تؤثر عليها، خاصة في النافلة، مثل يتقدم يفتح باب أو مثلا يشير بجلوس أو شيء يسير، هذا لا يؤثر، على صلاتي، ولا سيما ما يضطر إليه من حركة. قال فأشار إلي أن اجلس فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت؟ قلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، كان يستأذن ويأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الاستئذان هو عمل بما جاء في الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فكان يستأذن رضي الله عنه في أنصاف النهار فيأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. قال له عليه الصلاة والسلام لما أذن له خذ عليك سلاحك فإن يخشى عليك قريظة، يعني يهود بني قريظة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، امرأته بين البابين قائمة يعني ليست في داخل الدار، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيره. أهوى بها ليطعنها به، قد يكون يعني اشتدت به الغيرة إلى أن يفعل هذا الأمر، أو قد يكون يعني فعل ذلك يعني غيرة يهيبها بذلك، يعني أن هذا العمل يستوجب يعني عقوبة، يستوجب انتقاما أو نحو ذلك. الحاصل أنه أهوى إليها بالرمح ليطعنها به، والعلة قالوا أصابته غيره. الغيرة عظيم شأنها شديد خطرها، الغيرة عظيم شأنها شديد خطرها، لأنها شأنها عظيم، يعني إذا ما وجدت في الرجل، إذا لم يكن الرجل غيورا على حرماته على أهله أين الخير؟ فهي عظيم شأنها، لها شأن عظيم جدا، وفي الوقت نفسه عظيم خطرها، خطرها عظيم جدا إذا ما مسك الإنسان نفسه وزم غيرته بزمام الشرع، إذا ما مسك نفسه وزم غيرته بزمام الشرع بضوابط الشرع تورده غيرته مهالك. مثل هذا الآن لو قتل زوجته مصيبة عظيمة جدا، مصيبة عظيمة جدا، لكن سلمه الله. وقد يحصل مثل ذلك يعني في غيرة يعني تشتد على الإنسان بظنون ويبني عليها مثلا أعمالا أو أفعالا ويكون آثما لأنه لم يزم غيرته بزمام الشرع. ولهذا الغيرة شأنها عظيم ونفعها كبير، والرجل الذي لا غيرة عنده على حرمه هذا لا خير فيه، لكنها خطيرة جدا إذا ما ضبطها الإنسان بضابط الشرع ممكن يحصل منها يعني حتى يمكن يحصل من إجرام وشر عظيم. ولهذا الغيرة لابد أن يزمها صاحبها بزمام الشرع. بمعنى ماذا؟ يعني انظر إلى الغضبان، غضبان إذا ما زم غضبه بزمام الشرع ماذا يفعل به الغضب؟ الغيرة إذا لم يزمها الإنسان بزمام الشرع تجعله يندفع ويفعل أشياء ما يجوز لها أن يفعلها، حتى هو إذا ذهبت حدة هذا الأمر يندم على ما فعل عندما تتبين له الأمور وتتضح. ولهذا لابد من التبين ولابد من التأني مع شدة الغيرة، لابد من ذلك، لابد من ذلك، يتبين يتأنى، لا يعاقب حتى يتبين، حتى ينظر في الأمر. فهذه الآن المرأة يعني في داخل في حجرتها وعلى فراشها حية عظيمة جدا، ما وجدت حل إلا أنها تقف عند الباب، وقوفها عند الباب حتى لو أيضا صار أدنى حركة تستطيع أن تفر من البيت وتسلم منها، فما كان عندها حل إلا ذلك، ما كان عندها حل إلا هذا الأمر. فالحاصل قالت أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، لا تفعل شيء، انظر ماذا في البيت. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فهو إليها بالرمح فانتظمها به. انتظمها به الآن لما تمسك القماش وتدخل الإبرة في القماش، يعني تكون تخللت القماش دخلت فيه، هذا انتظام، فمعنى ذلك أن الرمح مكنه منها وانتظم، دخل في الحية أصابها به، لم يكن طائشا وإنما أصابها به، انتظمها به. ثم خرج فركزه في الدار، يعني الآن الرمح تمكن من الحية وأصبحت ممسك بها الرمح، وركزه في الدار يعني في وسط الدار وهي ثابتة في ما تحترك الآن. فاضطربت عليه فما ندري أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى، كلهم مات، هو مات وهي ماتت أيضا، فما ندري أيهما أسرع موتا، الحية أم الفتى. قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك وقلنا ادعو الله يحييه لنا، ادعو الله يحيي لنا، يعني شاب عرسه، حديث عرس، وادعو الله أن يحييه لنا. فقال استغفروا لصاحبكم ادعو الله عز وجل أن يغفر له، ادعو له بالمغفرة. ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، لا تقتلوا مباشرة، لا تفعلوا مثل هذا الفتى، آذنوا 3 أيام، آذنوا يعني أنذروه، حذروه من ذلك أن يقول مثل ما ذكر بعض العلم أحرج عليك ألا نراك، ألا تبدو لنا، ألا تظهر في بيتنا، أحرج عليك أن تخرج، أحرج عليك أن تبتعد عنا، أحذرك، مثل هذه العبارات 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان، فاقتلوه فإنما هو شيطان. نعم.
قال رحمه الله باب قتل الحيات. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا، فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية، فقال اقتلوها، فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها.
أعد.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا، فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم كما وقاكم شرها.
قال: باب قتل الحيات. وأورد تحت هذه الترجمة حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا، فنحن نأخذها من فيه رطبة. رطبة يعني كونها للتو نزلت، نأخذها رطبة أي غضة طرية للتو نزلت فنأخذها منه، وبينما نحن يعني نأخذها عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقت نزولها إذ خرجت علينا حية وكانوا في غار، فقال اقتلوها فابتدرناها يعني أسرعنا لنقتلها، فسبقتنا يعني واختفت توارت عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم ووقاكم كما وقاكم شرها. قوله فاستبقنا فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا، ابتدرناها هذا مثل ما تقدم ابن عمر يقول وطارد حية، هنا يقولون ابتدرنا يعني نطاردها، استرعنا خلفها حتى نقتلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقاها الله شركم أي القتل كما وقاكم شرها أي السم، كما وقاكم شرها أي السم، فسلمتم منها وسلمت منكم. نعم.
قال رحمه الله: باب في قتل الأوزاغ. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. وفي رواية: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك.
قال: باب في قتل الأوزاغ. الأوزاغ معروفة وهي جمع وزغة، والوزغ هو من الحيوانات أو الزواحف المؤذية، ولهذا سمي فاسقا وفويسقا لأذاه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وسماه فويسقا، والفاسق مثل ما في الحديث يقتل في الحل والحرم، 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم. وهنا في هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. فويسق جمع فاسق يعني مؤذي يعتدي ويتقصد الاعتداء والأذى، يؤذي الناس حتى في الطعام في غيره، فيترتب على بقائه حصول أذى لأهل البيت، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. جاء في سنن ابن ماجه بسند ثابت أن عائشة رضي الله عنها كان في بيتها رمح، فسئلت ما تصنع به، ماذا تصنعين بهذا الرمح؟ قالت نقتل به الأوزاغ، وعدة في البيت تقول نقتل به الأوزاغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ، غير الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه النار، فإنها كانت تنفخ عليه النار، فأمر عليه الصلاة والسلام بقتلها. أمر بقتلها لهذه العداوة لإبراهيم والشر الذي حصل منها، ولأنها فويسقة مؤذية، مؤذية يعني تتعرض للناس بأذى، يعني إذا كانت الآن تذهب وتنفخ على إبراهيم النار فمعنى ذلك يعني قد تجلب للبيوت شر قد لا يدري الإنسان عنه، ربما صاحب البيت أو بعض أهل البيت يمرض ولا علموا أن هذا شيئا حصل منها، إما في طعامهم أو في لباسهم أو لأن فيها سم، هي فيها سم لكن قد توصله للناس بطريقة أو بأخرى، فهي فويسقة ومؤذية، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها. وليس هذا فقط، بل إنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ثواب لمن كان قتله لها بالضربة الأولى، وهذا فيه ماذا؟ حث على يعني المبادرة والاجتهاد في قتلها من أول مرة، وهذا والله تعالى أعلم في حكمة، في حكمة أنها تقتل من أول مرة يعني، وأن له ثواب أعظم إذا قتلها من أول مرة، والحكمة الله أعلم، الله أعلم في ذلك، الحكمة أنها يعني من أراد أن يقتلها لا بد أن يكون يعني ضبط إمكانية قتلها، لا يكون اتجاهها لقتلها عشوائي، وإنما يضبط قتلها، لأن إذا كان يعني رميه لها عشوائي تصيب أو لا تصيب ولا ربما أنها يفعل أو يزيد فيها انتقام فتختفي ثم يكون منها انتقاما أشد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على أن يكون القتل من أول ضربة، فإن لم يكن فمن الثانية مباشرة، ويكون الآلة التي يقتلها بها يعرف أنها بإذن الله يصيبها بها، ولهذا أيضا فيما أذكر عائشة كانت أيضا عدت لها العراجين، أن العرجون يتمكن منها لاتساعه. قال من قتله وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسن لدون الثانية. هذا إجمال، جاء تفصيله في الرواية الأخرى التي ذكر، وهي قوله من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، 100 حسنة من أول ضربة، يعني في حث على يعني المبادرة، وأن تكون أيضا الإصابة يطمئن أنها بإذن الله تصيبها وتقضي عليها. وقال الله عز وجل والمسلمين أجمعين من الشرور، وقانا من الفتن، وحفظ علينا أنفسنا وأهلينا وذرياتنا، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.